أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الخامس من فصول صلاة الجماعة، وهو شروط إمام الجماعة. شروط إمام الجماعة. يقول السيد: يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور. إذن في إمام الجماعة أكو شروط ثلاثة السيد قدمها، بعدين ذكر شروط أخرى. الشروط الثلاثة اللي قدمها أنه لابد أن يكون الإمام مؤمنا، الثاني أن يكون عاقلا، الثالث أن يكون طاهر المولد. أما أنه الإمام أن يكون مؤمن بمعنى أن يكون اثني عشري، أن يكون شيعي، لا يكفي أن يكون من المذاهب الأخرى. يقول: المستند من الواضحات. ليش؟ لأنه سيأتي إن شاء الله شرط من شروط إمام الجماعة العدالة، والعدالة لا تتصور إلا في المؤمن كما لا يخفى. هذا المستند الأول. إذن نفس شرط العدالة الذي سيأتي ومستنده هو متوقف على أن يكون العادل، لا يتصور إلا أن يكون مؤمنا. المستند الثاني نصوص عامة دالة على عدم قبول أعمال غير المؤمن، وذكرنا في أكثر لعله لأكثر يعني في مورد أنه أعمال غير المؤمن أجمعت الطائفة الشيعية استنادا للنصوص الدينية على عدم قبول أعمالهم، بل ذهب بعضون والمسألة خلافية على عدم صحة أعمالهم، مو بس غير مقبولة. الجزاء والثواب يترتب على عمل المؤمن دون غير المؤمن، يعني من يوالي أهل البيت عليهم السلام. من يكون فاقدا للولاية فاتفقت كلمة الإمامية على عدم قبول وترتب الثواب، بل ذهب بعض على عدم صحة عملهم، العمل أصلاً مو صحيح زين، فضلاً عن الثواب. فهذا يعتبر أيضاً مستند لهذا لبعض زين. بالإضافة للنصوص الخاصة، بعد هذا ما بيها مسألة يعني بيها، يعني هاي واضحة نصوص خاصة زين. ناهية تنهى عن الصلاة خلف المخالف، منها عن زرارة: سألته عن الصلاة خلف المخالفين فقال عليه السلام: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. الجدر جمع جدار الظاهر، يعني بمنزلة أنه تصلي خلف الجدار، يعني هذا مو إنسان أصلا. سبحان الله. صفحة 255 الجزء الخامس المباني. إذن النصوص الخاصة بالإضافة لأنه اشتراط العدالة هذان مستندان على اشتراط الإيمان. الشرط الثاني العقل، المستند الإجماع المستفيض، والمستند الثاني عدم تمشي قصد القربة، هو المجنون منين لقصد القربة؟ لعدم شعوره. بالإضافة للنص الخاص قال عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس، وعد منهم المجنون وولد الزنا. ولد الزنا صفحة 256 جزء الخامس. وطهارة المولد هسا قلنا نصوص واضحة زين. الإجماع أيضا نصوص زين، قلنا أن خمسة لا يؤمون الناس، وعد منهم المجنون ولد الزنا. إذن هاي الشروط الواضحة ذكرنا مستنداتها: الإيمان والعقل وطهارة المولد. أكو شروط أخرى. قال: يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور. الأول الرجولة، يعني أن يكون الإمام رجلا. كلمة رجل تتضمن أمرين. الأمر الأول هو الرجل في قبال المرأة، يعني لا يكون الإمام امرأة. والأمر الثاني الرجل أيضا في قبال الصبي، فأن لا يكون الإمام شنو؟ صبيا، ولو كان مميزا، ولو كانت عبادة تشريعية زين. فلهذا قال السيد: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، لأن سيأتي إن شاء الله أنه إذا كان الإمام امرأة والمأموم امرأة هذا ما عندنا مشكلة. نعم، متى ما كان الإمام رجل عفوا متى ما كان المأموم رجل فلا بد ان يكون الامام رجل، لانه لا يجوز اقتداء الرجل بالمراه. نعم يجوز اقتداء المراه بالرجل، المراه بالمراه اي، اما رجل بامراه هذا مستنكر شرعا اجماع سيره، هذا مو صحيح. فلهذا قال فلا تصح امامه المراه الا للمراه، اما لا تصح امامه المراه هذا هو رأي المشهور. زين نعم رأي المشهور بل الإجماع على ذلك أن إمامة المرأة للرجل هذا واضح البطلان الرقم الرائع بلا خلاف والإجماع على الارتكاز أيضا كلها مستندات استنكار إمامة المرأة للرجل بالإضافة للنص الخاص صفحة 257 الجزء الخامس المباني. زين نعم تصح إمامة المرأة للمرأة، إذن هسه لا تصح إمامة المرأة للرجل واضح ذكرنا بلا خلاف إجماع ارتكاز نص خاص صفحة 257 الجزء الخامس المباني. زين لا تصح إمامة المرأة للرجل، إمامة المرأة للمرأة رأي هذا رأي مشهور، لأن أكو بعض قالوا لا إمامة المرأة للمرأة أيضا ما مشروعة إلا في صلاة الجنازة، وبعض قال في صلاة النافلة. فأكو طائفة من النصوص قالت أن المرأة تأم المرأة في صلاة الجنازة، أكو طائفة من النصوص قالت المرأة تأم المرأة في صلاة النافلة. طبعا وهاتان الطائفتان تعارضان الطائفة النصوص اللي تقول لا إمامة جواز إمامة المرأة للمرأة. أما بالنسبة لطائفة النافلة هذه موافقة للعامة، بالتالي تضرب بعرض الحائط ولا تعارض نصوص اللي شرع إمامة المرأة للمرأة. واضح؟ وإمامة المرأة مال جنازة وهذا ما له ربط أصلا. زين أيضا مردود برد موجود في صفحة 258 الجزء الخامس المباني. نعم إذن إمامة المرأة للرجل بنحو الفتوى ما يصير، بنحو الإجماع والاتفاق والارتكاز، يعني سير العملية القطعية الاستنكار من المتشرع بإمامة المرأة للرجل وكذلك النص الخاص. أما إمامة المرأة للمرأة قلنا هذا رأي المشهور وطائفة من النصوص، والطائفتان اللتان تقولان جواز في خصوص الجنازة والنافلة مردود. نعم هذا كل ما يرتبط بإمامة المرأة. أما إمامة الصبي المميز قال كما لا تصح إمامة الصبي حتى للصبي. ليش؟ لعدم الدليل، لأن احنا ذكرنا صلاة الجماعة الأصل فيها شنو؟ عدم المشروعية ما لم يأتي دليل، والدليل أتى للإمام أن يكون رجل، أما الصبي عدم الدليل. نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشرا ولكن الأحوط للزوم أن تركه. طبعا هذا المشهور اشترط البلوغ في إمام الجماعة. نعم توجد نصوص تدل على جواز الائتمام بمن بالصبي اللي عمره 10 سنوات، ولكن هذه النصوص بعضها ضعيفة السند، بعضها معرض عنها زين من قبل الأصحاب، فبالتالي سيد احتاط وجوبين، لأن أكو نصوص ولكن النصوص فيها نقاش، إما ضعيفة السند أو شنو هنا معرض عنها من قبل الأصحاب. صفحة 260 جزء الخامس. هذا هو الشرط الرابع، الأول الإيمان، الثاني العقيدة، الثالث طارة المولد، الرابع الرجولة. الشرط الخامس العدالة، العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق. هذا شنو الدليل عليه؟ طبعا بلا خلاف بل ادعي الإجماع زائد نصوص صفحة 261 جزء الخامس المباني. ولا هنا إذن لابد أن اللي نصلي خلفه أن يكون عادل، قلنا إجماع بلا خلاف نصوص متعددة وذكرنا المستند، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق أولا، ولا تجوز الصلاة خلف مجهود الحال. ليش مجهود الحال؟ لأنه لابد من إحراز الشرط، ومجهود الحال قد يكون عادل بالواقع بس أنا ما أدري، فلا بد من إحرازه، ولا بد من إحرازها إحراز من العدالة بأحد الطرق المتقدمة في مثل 20 اللي أخذناها في باب التقليد في هذا الكتاب الجزء الأول. فلا تجوز الصلاة خلف مجهود الحال كما ذكرنا. هاي جسارا 5 شروط 6 أن يكون الثالث، هو كاتب الثالث ليش؟ لأن الثلاثة الأول ما رقمهم، قال الإيمان والعقل والطهارة أمور يشترط في إمام الجماعة مضافة للإيمان والعقل والطهارة المورد، ما نقطهم أمور. الأول يعني الرابع الرجولة، الثاني يعني الخامس العدالة، الثالث يعني السادس أن يكون الإمام صحيح القراءة. ادعي الإجماع على ذلك طبعا بالإضافة للأصل، إذا كان الإمام مو صحيح القراءة فنشك في صحة الجماعة والأصل عدم مشروعيتها. ثم يقول السيد: إذا كان تشترطون الإمام أن يكون صحيح القراءة فلا يجوز الائتمام. من يجيد القراءة، أنا كمأموم كأدي أصلي خلف، أنا أدي أصلي خلف باء، وهذا باء ما يجيد القراءة وأنا أجيد القراءة، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها، وإن كان من لا يجيدها كان معذورا في عمله. ليش؟ لإطلاق الأدلة، أنه أدلة اللي تقول أنه لا بالصحيح من القراءة. زين نعم، حتى لو كان هو صحيح القراءة هو معذور، هو مو صحيح القراءة، ما صحيح هو معذور وصلاته صحيحة في حق نفسه، ولكن يبقى الشرط شرط أنه يكون صحيح القراءة. فإذا كان مو صحيح القراءة وأنا صحيح القراءة ما يصير الائتمام خلفه. كذلك إذا شكينا نقول الشرط عدم الشرط لم يحرز، والأصل في صلاة الجماعة كما تقدم الأصل عدم المشروعية. بعد إذن من يجيد القراءة لا يصح أن يأتم خلف من لا يجيد، وإن كان الذي لا يجيد صحيح القراءة أنه معذور. إذا كان معذور، المعذورية قدر ما تيق منها أن صلاة في صلاة صحيحة في حق نفسه، لا في حق كونه إماما ويتحمل القراءة عمن، أصل غير مقبول. هو ملاك صلاة الجماعة أن الإمام يتحمل قراءة من المأموم، فيما لو كان الائتمام بما بركعة الأولى والثانية، فكيف يتحمل شيء غير صحيح؟ هو قراءته مو صحيحة. نعم قراءته مو صحيحة بما أنه معذور، قراءته صحيحة لنفسه، أما يتحمل هذه القراءة يتحملها زين عن المأموم وهو قراءته مو صحيحة والمأموم قراءته صحيحة، هذا مو صحيح. بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله. اثنيناتنا ما نجيد القراءة، هاي بها صورتين يعني. صورة أنه اثنين متفقين بالمحل، يعني اثنيناتنا نقول أن ننفض الرأي بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام هم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اثنيناتنا نعم. بل لا يجوز ائتمام من لا يجوز القراءة بمثله إذا اختلف، عفوا إذا اختلفا في المحل. هو أنا أقدر أقرأ الراء، راء بسم الله الرحمن الرحيم، هو لا ما يقدر يقرأها، بس أنا مثلا الضاد ما أعرف التلفظ الصحيح، نقول هذا ما دام اختلفوا بالمحل بالتالي هو راح يتحمل عني قراءة غير صحيحة وأنا أقدر أقرأها، نفس النقطة السابقة. بل الأحوط لزوما تركه، ترك من؟ ترك الائتمام مع اتحاد المحل أيضا اللي قلناه اثنيناتنا ننفض الرأي. هسه هذا احتياط لزوم، ليش قال السيد؟ إما نحن وإطلاقات الأدلة لابد أن يكون صحيح القراءة على كل حال، أو الانصراف عن هذا المورد، لأن اثنيناتنا ننفض الرأي فتحملها عني، ما تحملها عني هي الرأي بعد، فهذا السيد احتياط لزومين. إذن عندنا أمران على نحو الفتوى، أنا ما أجد القراءة واللي أصلي خلفه ما يجد القراءة، هذا ما يصير. والله هذا احنا قلنا هذا صحة الجماعة فرع التحمل، هذا غير تحمل يتحمل عني الخطأ. زين انا صحيح القراءة. اثنين لا، انا ايضا لا اجيد القراءة مثل ما هو ما اجيد القراءة، ولكن اختلاف المحل نفس الكلام، لانه في المورد اللي هو ما يجيد به القراءة انا اجيد به القراءة، فيرجع نفس النقطة. المورد الثالث احتياط لزومي، انه لا اختلف المحل، انا هو اللي ما يجيد به القراءة هو اللي يجيد به القراءة أنا ما أجيده، والعكس كذلك اختلاف في المحل، فأنا أقدر الفضر الاسم. قال عفوا مع اتحاد المحل، عفوا مع اتحاد المحل وهو اثنين راء الفضياء، بالتالي أنا قرأتها وحدي كمفرد الفضل الرأي، قرأها غير تحملها عني هم الفضل الرأي، فبها شائبة أنه يجوز. زين ولكن إطلاق الشرط يشمل المورد، فهذا سيد احتاط لزومين. نعم لا بأس، هسه عرفنا أنه من لا يجيد القراءة لا يصح الائتمام خلف في موردين فتوى وفي مورد احتياط لزومي. نجي الدور بعد هذا كله عدم الصحة وعدم الجواز، الآن نجي للصحة. لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم. هو الإمام شي يتحمل عن المأموم غير القراءة في الركعة الأولى والثانية، فإذا كان الآن أنا أجي أصلي وأتم وياه بالركوع الركعة الثانية، لما يركع للركوع الثانية الآن هو ما تحمل عن القراءة. نعم سقطت عن القراءة وحسبت لي ركعة بحسب النصوص، أما هو تحمل عن القراءة ما تحمل، لأنه قرأ القراءة وأتى بالقراءة وأنا مو مأموم. لما ركع للركوع الثاني للركعة الثانية أقول الله أكبر وأركع وياه، فحسبت لي ركعة، بس لم يتحمل الإمام القراءة عني. نعم سقطت عني القراءة، بس لا من جهة تحمل الإمام، لأن الإمام قرأ القراءة وأتى بالقراءة وأنا بعدني ما مأموم، فبالتالي هنا ما عندنا مشكلة. بالتالي من الإمام راح ينزل وأنا أنزل وياه وأقوم الدور، أقوم درك على الثاني أنا راح أقرأ القراءة، فبالتالي الإمام لم يتحمل عن القراءة. أو لا أدخل وياه بالركعة الثالثة من الأول، أو أثناء الركوع أدخل وياه بالركعة الرابعة من الأول. أنا من أدخل وياه بالركعة الثالثة لازم أقرأ القراءة، لازم أنا اللي أقرأ، فلم يتحمل الإمام عني القراءة. نقول إذا لم يتحمل بعد ما يحتاج أنه يكون صحيح القراءة، حتى لو كان هو مو صحيح القراءة والقراءة صحيح وهو معذور، لازم نقول معذور، يعني يرفض الرأي. أقول ما أتم خلفه لا بالركعة الأولى ولا بالركعة الثانية، متى ما ركع للركعة الثانية أو بالركعة الثالثة أتم خلفه أو بالركعة الرابعة، نقول في كل هذه الموارد أتم خلفه بركوع الركعة الثانية أو بالركعة الثالثة أو بالركعة الرابعة لم يتحمل مني القراءة، خلي يقرأ ويرفض الرأي معذور، القراءة صحيحة في حق نفسه، وبالتالي كذلك لم يتحمل عن القراءة حتى نقول أكو إشكال أو أكو فتوى بالعدم الصح. نعم لا بأس بالاهتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم، كأن حتى مثال يأتم المأموم به بالإمام في الركعة الثانية بعد أن يركع، أو في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة، بعد هذا واضح في هذه الحالات الثلاثة أنه أتم خلفه بالركوع الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، في كل هذه الحالات الثلاثة لم يتحمل الإمام عن القراءة كما هو واضح. كما لا بأس، نقطة ثانية، الآن الإمام صحيح القراءة ولكن ذكر الركوع وذكر السجود عنده غلط، يعني أكو فتح حروف يقراها خطأ بس هو معذور يتلفظه غلط معذور، نقول هذا وما يتحمل عن الذكر، فأنا راح أقرأ الذكر فما عندنا مشكلة. نعم كما لا بأس بالاهتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربعة، طبعا إذا كان الإمام معذورا من تصحيحها، زين إذا كان الإمام معذورا فهو القراءة في حق نفسه صحيحة، الأذكار صحيحة، لكن أنا صلي خلف اللي شلون صحيحة، لأنه ما يتحمل عن الأذكار ولا الأقوال إلا القراءة. الحمد لله. بعد أيضا هذه المسألة واضحة، هذا شنو الشرط يا شرط الثالث اللي هو قلنا ستة، الشرط الرابع اللي هو سابع أن لا يكون مما جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزومين، كأن يكون سرقة وقطعت يده أو يداه أو يديه قطعت يداه مثلا، زين يعني جرى عليه الحد الشرعي، طبعا قال السيد احتياط لزومي، ليش هاي بالبحث السيد الخوي بالمباني ما موجودة، البحث السيد الخوي اكو عدة نصوص صفحة 429 الجزء الخامس القسم الثاني البحث السيد الخوي، لكن النصوص فيها ضعفون، لهذا السيد السائر الله حفظه صار عنده احتياط لزومي، يعني لم يجزم بالنصوص ولم يجزم بعدمها، قال ان لا يكون مما جرى عليه الحد الشرعي على احوط لزومين. جيد، إذن هذه شروط سبعة مسائل، يقول السيد مسألة 807 لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، الإمام قراءته فصيحة ولكن المأموم قراءته أفصح، يعني يطبق أحكام التلاوة زين، ومن أدغام إقلاب أظهار كذا إخفاء في الشيء هذني، وذني أغلب المواجبة بس قراءته تكون أفصح منها، أما الإمام يقرأها قراءة صحيحة وبعض الأحكام اللي مو واجبة ما يجيبها، بعض الإقلاب بعض الإدغام بعض الإخفاء، زين في التالي الأفصح ائتم بالفصيح، نقول ما عندنا مشكلة لأن الشرط اللي ذكرناه ودل عليه الدليل أن يكون صحيح القراءة والفصيح صحيح القراءة، لا بأس في أن يتم الأفصح بالفصيح بعد والفصيح بغير الفصيح، أيضا هذا الفصيح الغير الفصيح قد تكون قراءة صحيحة بس مو فصيح، يعني ما يطبق أحكام التلاوة المواجبة، أيضا إذا كان يؤدي القدر الواجب، طبعا هذا المستند في أن يتم الفصيح الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره لعدم الاشتراط، أولا مقتضى تعليل رواية صحة صلاة الإمام تكفي، عندنا رواية صحة صلاة الإمام تكفي لجواز الاقتداء إلا ما خرج بدليل، وغير والفصيح غير الأفصح، وغير الفصيح إذا كانت قراءة صحيحة فهي صلاة صحيحة، فيجوز الاهتمام بكل من كان صلاته صحيحة إلا ما خرج بدليل، وقلنا مثلا خرج بدليل مثلا القراءة، القراءة هو معذور في الرأي الفضياء، ولكن خرج بدليل أنه لابد أن تكون قراءة صحيحة، زين بصفحة 265 الجزء الخامس المباني مسألة 808 يقول السيد هذه بيها خمسة فروع. إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قائم وصلاتهم ما بيها مشكلة يقومون ويقعدون وهذا هذا ما عندنا مشكلة، هذا هو الأصل. لكن تارة تكون الإمام يكون الإمام صلاته من قعود، أو صلاته من قيام والإمام صلاته من قعود وظيفة جلوس، أو واحد من عندهم صلاته من يستلقي مفتجع زين، هذا يجوز مطلقين أو لا يجوز، أو أكو تفصيل أو أكو خلاف. الجواب أكو تفصيل وأكو خلاف. فلهذا قال السيد، خلينا نشوف المورد الأول: لا تجوز إمامة القاعد للقائم. الإمام صلاته من جلوس مقرم زين، ما يقدر يوقف، والمأمون صلاته من القيام يصير ما يصير. ليش؟ ادعي الإجماع بالإضافة للأصل. الأصل في الجماعة زين عدم المشروعية إلا ما دل عليه دليل، وهنا ما يدل عليه دليل، أنه زين ما دل عليه دليل بالإضافة للنصوص الصريحة المتعددة اللي قالت ما يصير واحد قائم يصلي خلف القاعد. صفحة 265 الجزء الخامس المباني. هذا هو المورد الأول، وهو أن القائم ما يصلي خلف القاعد مسوح. فالإمام المأموم إذا كان قائم لابد أن يكون الإمام شنو أيضا؟ قائم. المورد الثاني: ويجوز العكس، الإمام صلاة من المأموم صلاة من جلوس والإمام صلاة من القيام، هذا ما عندنا مشكلة. ومن أبرز الأدلة السيرة القطعية، السيرة القطعية أنه سيرة قطعية، سيرة عملية قطعية، صفحة 267 جزء 5 المباني. فالمأموم صلاة من جلوس والإمام صلاة من القيام، قلنا هذا ماكو مشكلة. المورد الثالث: كما تجوز إمامة القاعد لمثله، يعني إمام يصلي من جلوس والمأموم يصلي من جلوس، هذا أيضا ما بي مشكلة. ليش ما بي مشكلة؟ شنو الدليل؟ ادعي عليه الإجماع بالإضافة للنصوص، بعض النصوص صفحة 267 جزء 5. هذه الموارد الثلاثة الأول: القاعد بنحو الفتوى يصلي بخلف القائم، ما عندنا مشكلة. القائم لا يصلي خلف القاعد، أيضا فتوى. القاعد يصلي خلف القاعد، فتوى. لأن ثلاثة. نجي موارد أخرى: والأحوط وجوبا، طبعا ما ذكر القائم يصلي خلف القائم لأن هو هذا الأصل، ما عندنا مشكلة بوضوح ما بأي شيء. والأحوط وجوبا عدم الائتمام بالمستلقي أو المفتجع. الإمام يصلي شنو؟ مستلقي أو مفتجي، يقول هذا احتياط وجوبه، ما نصلي خلف هذا ما يصير إمام، وإن كان المأموم مثله. إذن ليش احتياط وجوبي؟ أكو عن بعض الأصحاب أنه فهموا أنه من روايات صلاة القاعد خلف القاعد، فهموا أنه صلاة المساوي للمساوي يجوز، فالمفتجع خلف المفتجع، المستلقي خلف المستلقي يجوز. لكن هذا لازم أن نحرز عدم الخصوصية للقاعد. فالسيد استشكل، قال دل الدليل على أن صلاة القاعد خلف القاعد دل، أما مستلقي خلف المستلقي منين جبتوا هاي؟ تجيبوها تقولون هذا من باب المثال، صلاة القاعد خلف القاعد بالروايات، فنتعدى لكل صلاة مساوي لمساوي. السيد لم يلزم بهذه القاعدة، فلهذا احتاط لزوما. قال: والأحوط وجوبا عدم الائتمام بالمستلقي أو المفتجع وإن كان المأموم مثله. بعد: وعدم ائتمامهما منه المستلقي والمفتجع بالقائم. هسه قلنا القاعد خلف القائم، قلنا ماكو مشكلة. بعض فهم من صلاة القاعد خلف القائم كنصوص، قال إذا يجوز صلاة الناقص خلف الكامل أو خلف أكثر منه، فالمستلقي بالنسبة للقاعد يجوز كل ناقص يصلي خلف الذي أكمل منه. هم هاي سوينا قاعدة ثانية، منين؟ من نصوص صلاة القاعد خلف القائم الاستناد للسيرة، قالوا إذا يجوز صلاة الناقص خلفه ما يكون أكثر منه، هكذا صلاة الناقص بالكامل بالنسبة لصلاة المستلقي والمضطجع في قباد القاعد إذا كان إمام، هذا يسموه ناقص كامل، لأن هذا كامل بالنسبة للقعود. اتعدى وسيد قال احتياط وجوبة أيضا ما يصير، لم يلزم باستفادة قاعدة من خلال النص، النصوص اللي تقول صلاة القاعد خلف القائم، بحيث شنو القاعدة؟ صلاة كل ناقص خلف الأكمل منه، قال هذا لم يلزم به ولم يلزم بعدمه. قال والعدم هاي احتياط وجوب عدم اهتمامهما المستلقي والمضطجع بالقائم والقاعد. ثم يقول السيد: وتجوز إمامة المتيمم للمتوضي. طبعا هذا رأي المشهور بالإضافة للنصوص، صفحة 68 جزء الخامس، صفحة 268 الجزء الخامس المباني. بعد: ويجوز تجوز إمامة ذي الجبيرة، يعني الإمام كان وظيفة تيمم زين، أكو حاجب ما يمكن رفعه في غير مواضع التيمم، فيتيمم يصير المتوظي الخلفه، قلنا المشهور ونصوص. لا، الأمر الآخر ذي الجبيرة لغيره، واحد وظيفة الجبيرة، طبعا احنا ذكرنا في باب الجبيرة عدي سيد الله حفظه أن حكم ذي الجبيرة حكم هذا كفرد من أفراد الوضوء عرضي بخلاف التيمم، التيمم ترتب طولي زين. أما ذي الجبيرة لا، هو هذا وظيفته الواقعية هكذا زين، مو معذور، لا ما معذور الوظيفة يعني، معذور شنو؟ أنه ينتقل من وظيفة الأولية للثانوية، أما ذي الجبيرة وظيفة أولية. المهم وذي الجبيرة لغيره توجد نصوص معارضة، عفوا هسه نرجع لمن تجوز إمامة المتيمم للمتوظي، قلنا المشهور بالإضافة للنصوص وذكرنا الصفحة والجزء. طبعا نكمل، توجد نصوص معارضة لها، يعني شو تقول؟ أن المتيمم ما يصير إمام للمتوظي، والمعارضة نصوصها ضعيفة راويها سكوني، فهذا ما تصمد أمام النصوص اللي يصرح بإمامة المتيمم جواز أن يكون إمام للمتوظي. أما ذو الجبيرة لغيره عموم التعليل من حديث جميل صفحة 263 جزء الخامس، بالإضافة لأن صلاة ذي الجبيرة في عرض صلاة المختار كما تقدم في باب الجبيرة. المسلوس يجوز أن والمبطون أن يأتم بغير المسلوس وغير المبطون، والمستحاضة أن تأتم بغير المستحاضة، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة يأتم بغير المضطر، كل ذلك لعموم تعليل موجود في حديث جميل صفحة 263 جزء الخامس. جيد، مسألة 809، يقول السيد إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة، كم لو صلاة الجماعة تبين أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحة الصلاة، كأن مثلا كان لا يأتي، مثلا كان يصلي بمن صلى بماء، توضأ بماء مضاف علمته بعد الصلاة، فإذن صلاته هي مو صحيحة مو بس جماعته، هذا واحد. أو لا فاقد لبعض شروط الجماعة، كأن تبين أنه مو عادل، أو تبين أنه مثلا جاري عليه الحد الشرعي احتياط وجوب بينه زين، أو تبين أنه ابن زنا، فهنا ماذا نقول؟ يقول السيد صح الصلاة المأموم من بعد ما كمل الصلاة، يعني خلف ألف تبين هذا ألف صلى بماء مضاف توضي، فهذا صلاة صلى مو صحيحة مو بس جماعته الإمام، أو لا صلاة صحيحة بس شنو جماعته مو صحيحة، إنه شروط الإمام ما متوفرة به زين، مو عادل مثلا، جرى عليه الحد الشرعي. فسيد عزيزين أنا شنو صلاتي كمأموم إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شروط صحة الصلاة أو بعض شروط الإمام؟ يقول صح الصلاة هو صلاة المأموم، ليش؟ قاعدة لا تعاد، لأن أنا كل ما هنالك أنه لم أأتي بما مثلا بالقراءة، فقاعدة لا تعاد نمشيها. بعد مو بس صلاة صحيحة كفرادة، صلاتي أصل الصلاة وجماعتي أيضا صحيحة المأموم، خلاف لبعض قالوا الجماعة مو صحيحة، ليش؟ لأن الجماعة صحيحة فرع صحة صلاة الإمام والشروط المتوفرة، فهي شروط واقعية. السيد الله حفظه قال نعم شروط واقعية في أثناء الصلاة، قبل الصلاة وأثناء الصلاة، أما بعد الصلاة تكون ذكرية كما ذكرنا سابقا زين، والعلاقة على الدعاء أيضا تشمل صحة الجماعة، مثل خلافية زين. والظاهر هي دلالة الرواية، من يقول أنه الرواية تبين كذا وكذا يقول صح الصلاة، بعض حملها صح الصلاة كفرادة، ومقتضى القاعدة الأولية جماعة مو صحيحة، البعض فهم صحة صلاته إطلاق، يعني صحة صلاته ولو جماعتين تصح جماعتين. هسه شنو الثمرة إذا قلنا صحة صلاته دون جماعته، أو قلنا صحة صلاته الفرادة صحة صلاته وجماعته؟ الثمرة هكذا، لو زاد ركوعا يعني أتى بخلل مختفر فيه في الجماعة وما مختفر فيه في الفرادة، فعلى القول الذي يقول صحة صلاته دون الجماعة هذا هنا صلاة حتى الفرادة مصلح، ليش؟ لأن أتى بركوع زائد في الركعة الأولى، وجماعته إذا كانت باطلة هي هاي مبطلة لفرادة فباطلة صلاته أصلا. أما من يقول صح الصلاة وجماعته أن هذا الركوع الزائد لا يضر، فهنا عندنا جهة مشتركة بين من يقول جماعته صحيحة وجماعته مو صحيحة، أنه لم يأتي بخلل أصلا أو أتى بخلل مختفر حتى في الفرادة كمن ترك القراءة، نقول في كلا الحالين صلاة صحيحة. نعم جماعة صحيحة على رأي، وجماعة مو صحيحة على رأي آخر. الصورة الثانية،
أتى بخلل مختفر في الجماعة ما مختبر في الفرادة. فمن يقول بصحة الصلاة وجماعته هاي ما عندنا مشكلة، هذا خلل لا يضر، لأن جماعته صحيحة، فالخلل المختفر ما دام الجماعة صحيحة. ومن يقول جماعته مو صحيحة هذا خلل ما مختفر. ليش ما مختفر؟ لأنه مختفر في الجماعة والجماعة باطلة، بالتالي تضر في الفرادة. نعم. فلهذا قال صحة الصلاة وجماعته هاي ويبين شنو الثمرة إذا قلنا جماعته، ويغتفر له للمأموم ما لا يغتفر إلا فيها إلا في الجماعة، لأن جماعته صحيحة. كمن أتى بركوع زائد رفع رأسه من الركوع بتوهم أن الإمام لا زال راكع، بتوهم أن الإمام رفع رأسه ثم تبين أن الإمام لا زال راكعا، ركع مرة ثانية زين والتحق بالإمام، هذا سيأتي إن شاء الله. إذا رفع المأموم رأسه من الركوع بتوهم أن الإمام قد رفع رأسه ثم تبين أن الإمام لا زال راكعا لابد أن يرجع مباشرة للمتابعة طبعا. وأكو بعد بي كلام شوي أكثر بعد دقة إن شاء الله، بس هذا قدر متيقن لازم يرجع. زين هذا صار ركوع زائد، نقول هذا لا يضر بالجماعة. فمن يقول بصحة الجماعة فيختفر هذا الركوع لأن الجماعة صحيحة. أما من يقول ببطلان الجماعة، صلاة الجماعة باطلة، بعد هذا واضح. الفرادة ليش باطلة؟ لأن أتى بركوع زائد. وإن تبين ذلك، شنو تبين ذلك؟ تبين أنه فاقد لشرط من شروط صلاته أو شرط من شروط الإمام في الأثناء أتمها منفردا. هذا أيضا واضح. ليش؟ لأن نصوص أنه شروط كما تكون في البداية تكون شروط استدامية قلنا زين. فيجب عليه، علي من؟ على المأموم القراءة، يعني يا مأموم بعد صار منفرد مع بقاء محلها. أما إذا كان بالركوع تبين أن الإمام شبيه فاقد للعدالة أو أنه توضأ بماء مضاف، بعد القراءة راحت، بعد ترك القراءة لعذر فات محلها. هذا أيضا واضح. مسألة 810، يقول السيد إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة واحد وشرائطها اثنين، هذا الاختلاف على نحو اجتهاد أو تقليد، يعني هو المجتهد يصلي خلف مجتهد أو مجتهد أو نعم أو مأموم أو مقلد يصلي خلف مأموم مقلد، ولكن يقلدان كل من يقلد مجتهد، يقول بجزء وهذا لا يقول بجزء، يقول بشرط أو لا. مثلا المأموم المجتهد يعتقد بوجوب السورة، الإمام المجتهد لا يعتقد بوجوب السورة، والعكس بالعكس، المأموم المجتهد لا يعتقد بوجوبها والإمام يعتقد بوجوبها، أو أنه المأموم مقلد لمجتهد يقول بوجوب السورة أو عدم وجوبها والإمام بالعكس. وكذلك الشروط، مثلا الشروط ألا يكون من أجزاء السباع من أجزاء الميتة، كنا بيها كلام هناك زين. جيد، هنا ماذا نقول؟ إذا متفقين اثنين مقلدون مجتهد نفس الشروط ونفس الأجزاء، مجتهد واحد أو اثنين مقلدين لمجتهد، هنا ما عندنا مشكلة، أو اثنين مجتهدين وكلاهما يقولون بنفس الأجزاء ونفس الشروط أيضا ما عندنا مشكلة. لكن إذا اختلفا اجتهادا وتقليدا في الأجزاء والشرائط، يقول هنا صورتان. الصورة الأولى إن اعتقد المأموم ولو بطريق معتبر بطلان صلاة الإمام في حق الإمام زين، لم يجوز له الائتمام به. فإن اعتقد المأموم ولو بطريق المعتبر بطلان صلاة الإمام في حق الإمام لم يجوز الائتمام به. صفحة 274 جزء 5 المباني، إذ مع اعتقاد المأموم بفساد صلاة الإمام لا مجال أن يأتم به. أنا أعتقد أنه صلاته بحقه باطلة زين، بالتالي شنو هنا صلاته بحقه باطلة، صلاة الإمام في حق الإمام باطلة، فما يصير أتم خلفه. وإلا لا 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 ما أعتقد المأموم، ما لم يعتقد المأموم بطلان صلاة الإمام في حق الإمام. شلون؟ كما إذا كان يخل بما يختفر الإخلال به من الجهل القاصر، يعني هو كان يترك السورة الإمام مقلد لمجتهد يقول بترك السورة، لكن في حقه بالنسبة إليه صلاة صحيحة لأنه يترك السورة اجتهادا للتقليد زين، ولو تبين خلاف الواقع هو جهل قاصر زين ايضا مختفر، فهي بالتالي صلاه صحيحه في حق الامام ولو للعذر. اما من جهه انها قالت لا تعاد، هكذا يقال يشمله حتى في حق الائتمام به زين، بالاضافه لانه هناك
وكذلك النصوص اللي دلت انه نصلي خلف المتيمم والمعذور وذو الجبيره، هذا ايضا معذور نصلي خلفه. نعم جيد. اذا ذكرنا سيد الله حفظه قال عندنا اذا اختلف المأموم والامام في الشروط والاجزاء تقليدا والاجتهادين فهنا صورتان. اذا كان صلاه الامام باطله في حق الامام يعتقد المأموم صح بطلان صلاه الامام في حقه ما يصير نأتي بخلفه، اما اذا لا كان صلاته في حقه صحيحه كان يكون معذور اتى بخلل مختفر في حال الجهل القصوري يصح الصلاه خلفه. وهكذا نفس الكلام اذا كان الاختلاف مو من جهه الشروط والاجزاء في الامور الخارجيه. الامور الخارجيه شنو يعني؟ يعني ماكو اختلاف من هذه الاجزاء والشرائط، ولكن امور خارجيه صار باختلاف. هو يرى ان هذا الماء طاهر ويصلي وتوضا به، وانا ارى ان الماء هذا نجس. هو يرى ان هذه الملابس طاهره وانا ارى ان الملابس نجسه. هذان امران يختلفان من حيث الحكم. اما بالنسبه للوضوء بالماء النجس فبالتالي هذا حتى مع الجهه صلاته باطله. ليش؟ لان شرط الطهاره شرط واقعي، بخلاف ان اللي يصلي بالملابس نجسه هو كان يعتقد انها طاهره، هذا مع الجهه لا يضر يحكم بصحه صلاته. فبالتالي الان امام يصلي بماء يعتقد انه طاهر وانا المأموم اعتقد انه نجس، نقول صلاه الامام في حقه في نظر المأموم، صلاه في حق المأموم، صلاه الامام في نظر المأموم عفوا، صلاه الامام في حق الامام باطله. ليش؟ لان توضا بماء نجس ومجرد جهله بالامر الخارجي لا يصير صلاه صحيحه، لانه الطهاره وشرط طهاره الماء والوضوء بماء طاهر شرط واقعي بعد حتى مع الجهه صلاه باطله. بخلاف لو صلى بقميص ماذا متنجس مع الجهل به يعتقد بطهارته ولو رقعته بطهاره، وانا ادري شفت بعيني انه به نجاسه، هنا أنا يصير أصلي خلفه لأنه في حقه أنه جاهل ومعذور وصلاته صحيحة. فلهذا قال هاي كأن راح يبين الأمور الخارجية. مثالان، كأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته، هذا ما يصير أتم خلفه. أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ويعتقد المأموم نجاسته، هذا يصير أصلي خلفه كما وضحنا. فلهذا قال فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ويجوز الائتمام في الفرض الثاني. بينا النكتة ليش. ثم يقول السيد ولا فرق فيما ذكرناه. شنو هاي اللي بيناها؟ بين الابتداء والاستدامة. ليش؟ فإن الشروط لا فرق بينها في الابتداء والاستدامة، والمدار في جميع الموارد على أن تكون صلاة الإمام في حقه صحيحة. صلاة الإمام في حق المأموم في حق الإمام صحيحة في نظر المأموم. هو دي يصلي بثوب متنجس وهو يعتقد أنه طاهر، ففي نظري أن صلاته صحيحة لأنه جاهل. أما لو يتوضأ بماء النجس صلاته في حقه باطلة. نعم، وإن كان جاهلين. فلا يجوز الائتمام بمن كان صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا وتقليدا، وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به. صار الأمر واضحين. يقول هذا اللي ذكرناه السيد في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم، يعني في غير القراءة، الشروط كلها الأجزاء كلها ما عدا القراءة، لأنه لا يتحمل الإمام عن المأموم إلا القراءة. زين، أما في القراءة شنو الحكم؟ قال وأما فيما يتحمله يتحمل الإمام عن المأموم كالقراءة ففيه تفصيل. ما هما؟ صورتان. فإن من يعتقد وجوب السورة مثلاً ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها. أنا أعتقد بوجوب السورة، أنا مقلد لمجتهد يقول وجوب السورة، والإمام مجتهد يقول بعدم وجوب السورة فيقرأ الحمد بدون سورة، أو لا يقلد مجتهد يقول بعدم وجوب السورة ويقرأ الحمد بدون سورة، ما يصير أتم خلفه وإن كان في نظره في حقه الإمام صلاة صحيحة لأنه مجتهد ويعتقد بعدم وجوب السورة. في الواقع حتى لو تبين خلاف ذلك معذور، أو يقلد مجتهد زين، أو كان يعتقد بعد وجوب السورة بس مش مرتي يقول بوجوب السورة أيضا هذا معذور. نقول هنا شنو هم يصير مثل النجاسة والطهارة؟ نقول لا، ما يصير نأتم خلفه لأنه يتحمل عن القراءة، فأنا إما أن لا أصل خلفه أو أصل خلفه أثناء الركوع من يركع أركع، فبالتالي ما أتحمل عن القراءة. فهذا قال فإن من يعتقد وجوب السورة مثلا ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي به لاعتقاده عدم وجوبها. فهو هنا الإمام
في حقه صلاته صحيحة في نظر المأموم، ولكن ما يصير نتم خلفه. ليش؟ لأن يتحمل عن القراءة، وهو ما يقرأ عن السورة، وأنا عليه السورة واجبة. نعم، إذا ركع الإمام جاز الاهتمام به كما ذكرنا سابقا، لأن ما يتحمل عن القراءة. نعم، فتحسب الإلية ركعة. جيد، المثل شوية دقيقة، احنا بيناها ان شاء الله، بس يراد لها شوية اعادة تصير القضية واضحة. نعم، اذا ركع الامام جاز الاتمام به. مسلك المشهور ان الصحة عند الامام كافية في جواز الاقتداء، صفحة 275 جزء 5 مباني. نعم، الفصل السادس يأتي ان شاء الله باكر بعد شهادة الامام الصادق عليه السلام الى يوم الثلاثاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.